الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الثاني بعد المئة من تفسير القول ما أصل وهو الثاني من تفسير سورة المائدة. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية هي المشار إليها بقول الله عز وجل: إلا ما يتلى عليكم. واعلم أن طعام الإنسان ينقسم إلى قسمين: حيواني ونباتي. فالحيواني إن كان بحريا فحلال كله ولا يلزم فيه الذكاء. فعن ابن عمر رضي الله عنه: وحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، أخرجه ابن ماجه. والبري منقسم إلى حلال وحرام، والأصل الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه. وما كان حلال يلزم فيه الذكاء إلا إن كان من ذوات النفس السائلة. وما كان ميتا لا يجوز التعرض له بأكل ولا استفادة سواء من شحمه أو عظمه، إلا ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دفق الإهاب فقد طهر، خرجه مسلم. وكان المتعاطي لها الاضطرار إليها. حرمت أي حرم الله عليكم الميتة، وهي كل حيوان مات حتف أنفه أو ذبح على غير طريقة أهل الإسلام فلم يذكر اسم الله عز وجل عليه، فحكمه حكم الميتة. والدم حرام عليكم، وقد كان أهل الجاهلية يشربون الدم المسفوح. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. ولحم الخنزير الحيوان المستخبط في طبعه والخبيث في لحمه. وهنا قاعدة سار عليها كثير من الناس، وهي أن كل محرم نجس، وهذا غير صحيح، فلا يلزم من التحريم النجاسة. فالخمر والميسر والقمار محرم وليس بنجس. ومما حرم عليكم ما أهل ذبح لغير الله من الأصنام والأوثان به من بهيمة الأنعام وما في بابه، فيتقربون به لغير الله كالأصنام والأوثان، أو يذبحونها على غير اسم الله. والمنخنقة، وهي التي تختنق فتموت، وكان أهل الجاهلية يخنقون الشاه حتى إذا ماتت أكلوها. والموقودة، هي المقتولة بالخشب والضرب ونحوه. والمتردية، هي التي تتردى من مكان عال أو بئر فتموت، فما لم يكن ذكاته فهو حرام، فما لم يدرك ذكاته فهو حرام. والنطيحة، ما لم يدرك ذكاته وهو حي، هذا هو المتبادر إلى الذهن. والنطيحة، وهي التي تنطحها أخرى فيلحقها الموت. وما أكل السبع، أي ما بقي من الحيوان، بعضهم ربما يقرأها ما أكل السبع، السبع يعني الحيوان العادي طبيعته كالأسد والفهد والذئب. وما أكل السبع، أي ما بقي من الحيوان الذي يأكله السبع كالذئب والأسد والفهد ونحوه، إلا ويستثنى مما تقدم ما ذكيتم، ما أدركتم حياته المستقرة فذكيتموه بالذبح والتسمية. وحرم عليكم ما ذبح على النصب، وهي الأماكن التي كان يذبح المشركون عليها الأصنام، فيحرم ما ذبح على النصب وإن ذكر اسم الله عليه، لأن فيه مشابهة لذبائح الكفار وطريقهم. ومما حرم عليكم وأن تستقسموا بالأزلام، تعزموا على ما قسم لكم بالأزلام، جمع زلم، وهي قداح معلمة معروفة في الجاهلية. القداح مثل الكوب مثل الكأس، يكون فيه عدة سهام ويجعلون فيها علامات، فإذا أرادوا شيئا حركوا تلك السهام داخل القدح، ثم هي من أعلى شكلها واحد ومن أسفل أشكالها تختلف، ثم يأخذ منها واحدا يخرجه، إما امضي وإما لا تمضي وإما كذا وإما كما سيأتي. وهي قداح معلمة معروفة في الجاهلية، وكانت سبع قداح مستوية في الشوحط، الشوحط يعني العصا حق السهم. والشوحط نوع من الشجر قوي يصنعون منه السهام، فلذلك قالوا بعض الأعراب رأى شوحطه خرجت في صخرة فأعجبه ذلك فجعل ينميها ويسقيها حتى إذا صارت صالحة للاستفادة قطعها فعمل منها قوسا وخمس أسهم. ثم مرت من عنده حمر الوحش بالليل فقال أجرب قوسي وأسهمي، فكان يرمي بالسهم فيقع في الحجر يخرج منه الشرر حتى رمى بالخمس الأسهم، فقال تعبت مع هذه الشجرة ومع هذه الأسهم ولم أستفد منها، قام وكسر القوس. فلما أصبح وإذا بخمس حمر وحشية قد أرداها قتيلة، فأكل أصابعه من شدة الحزن، فلذلك قيل في مثله ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، يعني هذا هو الكسعي الذي كسر القوس ولو صبر حتى الصباح لرأى ما حل بتلك الحيوان البهيم. قال وهي قداح معلمة معروفة في الجاهلية، وكانت سبع قداح مستوية في الشوحط نوع من الشجر شديد الصلابة إذا يبس، وربما العصا منه دقيقة وشديدة الحرارة، كان المدرسون يعملون منها ضربة شوحط دقيقة، ولكنها إذا ضرب بها الشخص تلهبه، ربما بال منها الصغير. يكون عند سادن الكعبة مكتوب على واحد نعم، وعلى الواحد لا، وعلى واحد منكم، وعلى واحد من غيركم، وعلى واحد ملصق، وعلى واحد العقل، وواحد غفل ليس عليه شيء. فكانوا إذا أرادوا أمرا من سفر أو نكاح أو ختان أو غيره أو تدارأوا في نسب أو اختلفوا في تحمل عقل جاءوا إلى هبل، وكان أعظم أصنام قريش مكة، وجاءوا بما الدرهم فأعطوها صاحب القداح حتى يجيل لهم القداح ويقولون يا إلهنا إنا أردنا كذا وكذا، فإن خرج نعم فعلوا وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا، ثم عادوا إلى القداح ثانية، فإذا أجالوه على نسب فإن خرج منكم كان وسطا منهم، وإن خرج من غيركم كان حليفا أي وسطا من خيارهم، وإن خرج ملصقا كان على منزلته لا نسب له ولا حلف، وإن اختلفوا في عقل فمن خرج عليه قدح العقل حمله دية، وإن خرج الغفل أجالوا ثانيا حتى يخرج المكتوب، فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه، يعني ضر غرر. الشريعة الولد في الفراش والعاهر الحجر. وهؤلاء ربما يشك أحدهم في زوجته يذهب إلى صاحب القداح يعمل لها كذا وطلع ليس منك وأخرجوه من نسبه ما أصلح، كانوا على جاهلية شديدة نسأل الله السلامة والعافية. حتى قالوا هند بنت عتبة رضي الله عنها حصل لها في حال الإشراك أن رجلا خرج من بيتها في الظهيرة فرآه زوجها فاتهمه، فذهبت إلى أبيها واتفقوا على الذهاب إلى الكاهن في اليمن، فقال لها أبوها يا بنيتي إن كنت ألممت بما تلم به النساء فقولي، يعني هم أهل الجاهلية قد وقعوا في الشرك فيما هو أعظم، وإن كنت لم تلمي بشيء فقولي، قالت والله ما ألممت بشيء ولا حصل مني شيء. فذهبوا بها حتى قربوا من الكاهن، معها ناس من قريش ينظرون ويسمعون، فلما بلغت المبلغ تغير وجهها فقال لها أبوها يا بنيتي إن كنت ألممت بشيء لماذا لم تقولي أنت في مكة؟ قالت يا أبتي هذا بشر وربما تكلم بالكلمة بالخطأ فاتهمت بها وأنا بريئة. انظر كانوا يعلمون أن الكاهن بشر ربما يصيب وأكثره خطأ، فلما دخلوا عليه خبرهم أنها بريئة وأنه سيكون منها ملك عظيم، فأراد زوجها أن يعود إليها قالت والله ما يكون منك، وتزوجت بعده أبا سفيان ابن حرب فكان منها معاوية رضي الله عنه. الشاهد أنهم كانوا يتحاكمون إلى الكهان، يتحاكمون إلى الأزلام، يتحاكمون إلى البوارح وإلى السوارح، الذي ما يرتبط بالتوحيد تجد منه الضلال البعيد. بعضهم وإن لم يتحاكم بلسان المقال يتحاكم بلسان الحال، عينه عملت هكذا يصبح مهموم مغموم، لا يسافر لا يستقبل لا كذا، يعني يلحقه ضرر عظيم. بعضه إذا لهق الحمار في وجهه تحاكم إليه، وإن لم يقل أنا متحاكم إلى الحمار، لكن يصبح مهموم مغموم وأنها ستصيب مصيبة وما سيلقى خيرا، تحاكمون إلى الطاغوت. نسأل الله السلامة والعافية، وخلصنا الله من جميع ذلك. فلا أعظم من التوحيد الإخلاص والعقيدة، خلاص من هذه الأحمال. قال رحمه الله: ذلكم كل ما تقدم فسق خروج عن الطاعة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يوم عرفة، حين رأوا ظهور أهل الإسلام انقطع طمعهم في ارتداد المسلمين عن دينهم، فلا تخشوهم فلا تخافوا منهم لأنهم ضعفاء مغلوبون بأمر الله الكوني والشرعي إن شاء الله. واخشون أن يكون خوفكم لله عز وجل، الخشية هي الخوف مع التعظيم. اليوم يوم عرفة من السنة الحادية عشرة أكملت السنة العاشرة، السنة العاشرة إنما الوفاة كان في الحادية عشرة، يوم عرفة من السنة العاشرة أكملت أتممت لكم دينكم. فأكمل الله الدين وأتمه بإنزال الأحكام وما يتعلق بالحلال والحرام، وأتممت عليكم نعمة الإسلام، أضافها إلى نفسي تشريفا وتعظيما لهذه النعمة لأنها سبب صلاح الدارين، ورضيت لكم الإسلام دينا وهو دين الله في جميع الملل، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن اضطر، أي فيما تقدم من الميتات والمحرمات، في مخمصة مجاعة نزلت به وفاق حتى ألجي إلى الأكل منها غير متجانف مائل لإثم وهو أن يكون فوق الشبع، قال قتادة: غير متعرض للمعصية في مقصده، فإن الله غفور رحيم يعفو ويصفح. والصحيح أنه يأكل حتى يشبع، يأكل حتى يشبع بما يرى فيه السلامة، لأنه إذا لم يشبع ربما بعد قليل يجوع ويحتاج إلى أن يعود إليها، إلا إن كان يظن أن هذا المقدار سيوصله إلى يعني أن يجد الحلال الطيب، وإلا يأكل حتى يسد حاجته. قال: ومن عجيب قدرة الله عز وجل أن الإنسان إذا أكل لقمة من ميته في عدم حاجة يصيبه ربما الإسهال والقي والتسمم، وربما يموت لما فيها من السموم، وإذا أكلها مضطرا إليها لا يصيبه شيء، وذلك لحاجة الجسم واضطراره إلى ذلك، والله أعلم. وهذه الآية نزلت في يوم الجمعة في عرفات، عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قالت اليهود لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: نعلم اليوم الذي أنزلت فيه، قال: نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فقال عمر رضي الله عنه: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت نزلت ليلة جمع، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، متفق عليه. ويومها يوم عيد في كل سنة، إلا أنه ليس مختص بنزول الآية، يوم عيد جعله الله عيدا، أنزلها في يوم عيد، سواء الجمعة أو عرفة، يوم عرفة وأيام التشريق ويوم النحر عيدنا أهل الإسلام. وهذه نعم، وذكر العلماء أنها لم ينزل بعد هذه الآية شيء، أنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الأحكام، مع اختلافهم في نزول بعض القرآن. والإسلام يتميز بثلاثة أمور: التمام والكمال والشمول، لأن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، كما قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال الشيخ فتح القدسي حفظه الله في نظمه: إن الشمول والكمال والبقاء مميزات ديننا دين النقاء. ومما يدل على تمام هذا الدين وعلى تمام هذا الدين وكماله أنه آخر الأديان، فلا دين بعده ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن كاملا لازم أن تكون الأمة بحاجة إلى مكملات، ولكنه كان كاملا تاما فلا يحتاج الناس إلى غيره في شيء من شؤون حياتهم سواء الدينية أو الدنيوية. فما من حكم ديني إلا في القرآن والسنة بيان له، وما من حكم دنيوي يتعاطاه الناس إلا وفي القرآن والسنة بيان له. فالناس لم يتركوا على عمية يفعل أحدهم الذي يريد، وإنما وحيلوا على القرآن والسنة، وحتى وإن لم يوجد التنصيص على كل مسألة بعينها لكثرة معاملات الناس، لكن عندنا عمومات في القرآن وفي السنة تقضي على كل ما يخالف الكتاب والسنة. ولو كان في آخر الزمان فالإسلام هو الحل لجميع أمور العالم، في السياسيات والخلافيات والدين والمعاملات من بيع وشراء ونكاح ودعاوى وشهادات ومقاضاة إلى غير ذلك. لكن من يعرف هذا؟ لا يعرف هذا إلا أهل الدين الخلص، أهل العلم، أهل السنة. وإلا تجد أهل البدع ربما تحاكموا إلى غير الكتاب والسنة، والعوام يقبلون كل ما هب ودرج، لا يلتفتون إلى ذلك. وإذا جاءت ما يسمونها بنظرية أو مسألة يعني عظموا شأنها وأن هؤلاء اكتشفوا وهؤلاء وصلوا، والأمر في الإسلام، الإسلام هو الحل في النزاعات الدولية، في النزاعات الشخصية، في النزاعات العقدية، وأيضا الحل للأمور المستعصية. ما من مسألة علمية وعملية إلا وتجد في عمومة القرآن ما يدل على شأنها، إما حلال وإما حرام. وانظروا إلى سلفنا الصالحين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وزمن الدولة الأموية والدولة العباسية في الجملة، كيف قويت شوكة الإسلام وانتصر أهله وكثرت أموالهم وتجاراتهم وصناعاتهم وحصل لهم الخير العظيم. ويذكرون أن الروم وفارس وقعت بينهم 1000 معركة لم ينتصر أحد منهم على أحد، وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه بفضل الله عز وجل ثم بقوة أهل الإسلام في 12 سنة فتحت فارس والروم، وهذا من فضل الله، ثم لما كانوا عليه من التمسك بدين الله. لكن لما ضعف المسلمون تسلط عليهم الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أخرجه أحمد علي بن عمر رضي الله عنه، فخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلحقنا ما لحقنا. انظروا إلى مثل هذه الآية العظيمة يا أخوة، يعني شملت المحرمات وفي المقابل تدل على المباحات، وبيان فضل الله عز وجل في إنزال القرآن وختم الأحكام، وهكذا بيان عظيم شأن الدين. أمور كثيرة شملتها آية واحدة لتعلم أن شأن الإسلام شأن عظيم وشأن القرآن شأن عظيم، ما على الإنسان إلا أن يكون متدبرا متعقلا، كما قال علي بن أبي طالب: والله ما عندنا من شيء إلا ما في هذه الصحيفة أو كتاب الله أو فهم أوتيه، يعني أعطاه الله فهما يفهم به القرآن ويستنبط به الأحكام، فصار في مرتبة عالية من سلك هذه المسالك العظيمة الجليلة. الله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.